أنا سعيد جدا بلقائي بك من جديد مستمعي، ولا سيما إن كنت أحد الذين يواظبون معي على دراسة أسفار كتاب الله. وإن كنت مستمعا تلتقط هذا البرنامج لأول مرة، فأنا أيضا سعيد بك وأقول لك أهلا وسهلا في عائلة برنامج كنوز الحكمة. فنحن في هذه الدراسة مثلنا مثل كل عائلة كبيرة، هدفنا تمجيد الله من خلال الوقوف على مشيئته وتحقيقها. فإن كان هذا أيضا هدفك فأنت قد صرت واحدا منا. وصلنا في الحلقة السابقة إلى نهاية رحلة بولس الكرازية الثانية، وقد كنا معه في مدينة كورنثوس. كان بولس هناك خائفا، إلا أن الرب شجعه وأكد له بأنه معه، وهذا هو الأهم. ولكن أيضا كان هناك شعب كبير في المدينة ينبغي انضمامه للرب، وحتى غاليون القاضي الروماني فلم يهمه أن بولس كان يكرز في مدينة كورنثوس أو في أي مكان آخر. وهكذا فشل اليهود في إثارة الحاكم ضد بولس وترك حرا ليمكث في كورنثوس. تحدثنا أيضا عن نذر بولس وقلنا ما يلي: بما أننا تحت النعمة فإن النذر غير مفروض عليك، ولكن لا أحد يمنعك من أن تنذر إذا رغبت في ذلك. لم يجبر بولس أحدا أن ينذر نذرا، ولم يوصي بذلك، بل وأكد أنه لا أحد مرغم على فعل ذلك. ولكن إذا أراد بولس أن ينذر نذرا فهذا شأنه وحده. هذه هي الحرية التي لنا في نعمة الله اليوم. اكتملت الرحلة الكرازية الثانية التي رأسها بولس، ويا له من مشهد مؤثر حين نراه يقفل عائدا من حيث ابتدأ، ولكن فقط بعد أن يجتاز بكل الأماكن التي نادى فيها برسالة الغفران والمحبة، وبعد أن مر يشدد الكنائس والمؤمنين. تعرفنا إلى أبولوس في أفسوس الذي كان فصيحا ضليعا بالأفلاطونية والعهد القديم. كان قد استفاد من كرازة يوحنا المعمدان، ولكن نظرا لأنه لم يسكن في أرض الشعب القديم فلم يكن يعرف حوادث حياة المسيح وموته وقيامته، وكان يشهد بحسب النور المعطى له. فقام أكيلا وبرسكيلا بإخباره عن يسوع، ومنذ ذلك الحين أخذ يبشر بيسوع مبينا أنه المسيح، وصار يثبت بالحق الذين آمنوا، وكان يفحم باشتداد المقاومين، وكان تقدمه واضحا للجميع. ثم بدأت رحلة بولس الكرازية الثالثة حيث توجه إلى أفسس، ويجد أن أبولوس قد سبقه إلى هناك. وعندما وجد تلاميذا في أفسس اكتشف أنهم لم يسمعوا عن الروح القدس ولا عن المسيح. كانوا قد اعتمدوا، ولكنهم لم ينالوا ولم يقبلوا الروح القدس. وبعد رسالة من بولس تحول الناس إلى المسيح وخلصوا، وأصبحوا قادرين على التكلم برسالة الإنجيل بلغات مختلفة، إذ كانت مدينة أفسس متعددة اللغات. ابتدأت خدمة بولس في أفسس باثني عشر رجلا، وسنرى أن خدمته هناك كانت عظيمة جدا. نقرأ من الفصل التاسع عشر من أعمال الرسل من العدد الثامن وحتى العشرين. تفضلي يا ميسون.
ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور، اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. وكان ذلك مدة 2 حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في أسيا من يهود ويونانيين، وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين: نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم، حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة.
كان على بولس أن يترك المجمع بسبب المقاومة الشديدة التي لاقاها، فنقل مركز عمله وأخذ يتكلم ويعلم يوميا من مدرسة تيرانوس، وهي مدرسة لأهل أفسس كانوا يدرسون فيها طيلة النهار، إلا أنهم كانوا يستريحون للقيلولة مدة ساعتين أو ثلاثة. وقد استأجر بولس هذه المدرسة في تلك الفترة وعلم هناك مدة سنتين، ونتيجة لذلك أذيعت كلمة الله في كل مقاطعة آسية لليهود واليونانيين الساكنين فيها. وحسب الظاهر فإن الكنيسة في كولوسي نتجت من هذه الخدمة. وبولس كتب إلى أهل كولوسي وإلى رومية قبل أن يزور تلك الكنائس، مع أنه مؤسسها. وأتخيل أيضا أن الكنائس السبعة المذكورة في سفر الرؤيا تكونت بفضل خدمة بولس هذه في أفسس. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى، فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. وهنا لابد لي أن أتطرق بعض الشيء إلى المسألة التي ذكرت عنها الأخت ميسون في مقدمة الدرس، وهي مسألة الخوارق والمعجزات. مستمع الكريم، إن الإشارة الكثيرة التي سجلها الوحي المقدس في كتب العهد الجديد، والتي تصف الأعمال الخارقة التي عملها المسيح ومن بعده رسله، هذه كلها وضعت في الكتاب المقدس لكي تساعد من يقرأه على الإيمان به وبالمسيح موضوعه الجوهري. لم تكن المعجزات هدفا بحد ذاتها، ولا كانت وسيلة لغرض خفي، وكأن المسيح استدرج الناس للإيمان بواسطتها، أبدا، بل جاءت المعجزات برهانا ساطعا على قوة الله التي حلت في المسيح، والتي حلت بعد ذلك على أتباعه. جاءت برهانا يصادق أن الله معهم وفيهم. المعجزات والخوارق إذا منحها الله فهي تأتي للشهادة لمصداقية الرسالة المسيحية، والمسيحية كانت بحاجة إلى هذه المصداقية في أول نشأتها ونموها، لذلك رافقتها القوات والآيات والخوارق. أما اليوم فمصداقية المسيحية تثبتت إلا عند الجاهلين، ومن يطلب اليوم معجزة لإثباتها أو للتثبت منها إنما يأتي طلبه هذا نابعا من الشك وليس من الإيمان. وإن كان الموضوع موضوع إيمان، ما حاجتنا اليوم بعد إلى العيان؟ وآتي هنا إلى السؤال الذي طرح في مستهل اللقاء: هل يمنح الله القدرة على اصطناع القوات من أتباع المسيح؟ الجواب بعد كل ما سبق يكمن في أن سلاح المؤمن الحقيقي ليس القدرة على اجتراح المعجزات، بل سلاحه سلاح روحاني يتمثل في شيئين: الأول هو كلمة الله، والثاني هو روح الله. فكلمة الله هي السيف الحاد القادر أن يخترق إلى أعماق الإنسان ويغيره عقبا على رأس، وروح الله يعمل في كلمة الله لكي يغير لا ظروف الإنسان بل الإنسان نفسه، وينقله من ابن لآدم الترابي إلى ابن لله بالإيمان بالمسيح. هذه هي أعظم معجزة أجراها ويجريها الله في قلب الإنسان، نحن نطلب تغييرات في ظروفنا الصحية أو المعيشية أو الوضعية، أما الله في المسيح فيطلب تغييرا فينا نحن، في طبيعتنا الداخلية. وبالتالي أسأل، أيهما أهم وأبقى، جسد شفي من مرض مهما كان خطيرا، أم نفس خلصت من عبودية الشيطان وتحررت من قيود الخطية؟ على المستوى البشري نحن نبحث عن أجساد سليمة معافاة، أما على المستوى الروحي فالله يبحث عن نفوس تصح وتقبل القدرة على الخلود من يده. تقول مستمعي، لماذا لا نحصل على الاثنين معا؟ لماذا لا نحظى بخلاص نفوسنا وشفاء أجسادنا الكامل؟ الجواب أن هذا هو رجاء كل مؤمن بالمسيح. سيأتي يوم وهو قريب حين سيخلص الرب الجسد أيضا من أثر الخطية، من الألم والمرض والموت. هذا هو الوقت الذي ينتظره كل مؤمن حين يعود المسيح الرب ثانية إلى أرضنا. أختم حديثي بهذا الموضوع مستمعي، وأدعوك أن تضع الأمور الأولى أولا، ونجد على رأس القائمة دعوة للإيمان القلبي بالمسيح الفادي. بهذا الإيمان يتمجد الله اليوم، ويجري فيك وبك أعظم معجزة تجرى في إنسان، إنها معجزة الولادة الجديدة، حيث تصبح ابنا لله. عندها يسكن روح الله فيك ويهبك طبيعة جديدة تحبه وتطيعه وتعمل مرضاته. وإذا اختار الله أن يتدخل لأجل مجده ويرفع عن واحد أو عن كثيرين نير الأمراض الجسدية، فنحمده كذلك، لكننا لا نشترط ذلك عليه كي نؤمن. قرأت لنا الأخت ميسون قبل قليل عن أبناء سكاوة الذين حاولوا إخراج الأرواح الشريرة باسم يسوع. هذه الحادثة تبين كيف يمكن للشر أن ينقلب على أصحابه، وأعتقد أنها أضحت يومها وعبر التاريخ عبرة سجلها الوحي الإلهي للذين سبقونا كما لنا، لكي نعتبر منها ونحاذر من الانحراف عن صدق الإيمان إلى تقليد الإيمان. فالتقليد شر وخبث أدهى من الشر الصريح والمعلن، وهو يقود دائما إن عاجلا أم آجلا إلى الخزي والإذلال لأصحابه. لقد تجرأ 7 أبناء سكاوى على تقليد الرسول بولس في اصطناع القوات باسم المسيح، وحصدوا الفشل والآلام حتى في أجسادهم. مستمعي، إن موضوع علاقة الإنسان مع الله، أو كما نسميه في لغتنا المسيحية موضوع الروحيات، ليس ملهاة موضوعة في سوق المزاد، ولا هي تجارة نتجر بها، ولا مهنة نمتهنها لمجد نفوسنا ورفعتها. إنما خدمة الله مسؤولية جسيمة، لأنها تتطرق إلى الماورائيات، إلى عالم الروح. قد ينجح واحد في تضليل الآخرين وخداعهم في أمور هذه الحياة، ولكن إن يتداخل أحد في أمور لا تعنيه، في أمور الله وهي لا تخصه، فالخطر سيداهم حياته هو أولا وآخرا، وأين يهرب من غضب الله؟ واضح أن الرغبة في الاحتيال كانت موجودة بالفطرة في قلوب أولاد سكاوى، إنما تهيأ المناخ الملائم لظهورها حين ظهرت، كما أن الجهل العام الذي ساد الأوساط اليهودية واليونانية في تلك البلاد كان له أثر كبير أيضا. الجهل يا صديقي يقود الإنسان نحو شتى أنواع الأعمال، من تحضير الأرواح إلى الشعوذة إلى السحر وسواها من المظاهر المرضية. ترى هل اختفى الجهل من عالمنا اليوم؟ للأسف كلا، بل أصبح أكثر دهاء، إذ أخذ أشكالا لا بل حتى ديانات وعبادات رسمية مختلفة في شرق كوكبنا الأرضي وغربه، شماله وجنوبه على حد سواء. فالمرء عندما يجهل الله الواحد الحقيقي يخترع لنفسه آلهة يعبدها مهما كان نوعها وشكلها، لا بل تصبح بعض هذه العبادات خليطا من شعوذات أرواحية وفرائض أو شعائر دينية معروفة، وهذا طبعا لا يسبغ عليها الشرعية أو المصداقية. أرجو يا صديقي مهما كان أن تتمسك بصورة الكلام الصحيح الموجود في كلمة الله. لقد تحالف الإنسان مع الشيطان كما فعل أولاد سكاوى لتزوير الإيمان، لكن ثبت وسيثبت لكل من يجهل بعد أن التحالف مع الشيطان تحالف خاسر لن يؤتي صاحبه غير الخراب والموت. إذ من الذي انتقم من أولاد سكاوى؟ أليس الشيطان؟ ترى مع من تحالفت أنت صديقي؟ وضع بولس في نفسه أن يزور رومية، وسنرى أنه سيذهب ولكن ليس كما خطط هو. في هذا الوقت كتب إلى أهل كورنثوس والذي سلم الرسالة تيموثاوس وأرسطس. وبالرغم من أن الرسالة موجهة إلى أهل كورنثوس، إلا أنها وصلت أيضا إلى أهل مكدونية بما في ذلك فيليبي وتسالونيكي، وأيضا إلى الكنائس في أخائية بما في ذلك أثينا وكورنثوس. وفي هذه الرسالة كتب بولس عن الأبواب المفتوحة للخدمة في أفسس، وأيضا عن المقاومات الشديدة التي لقاها هناك. كانت مدينة أفسس مركزا للوثنية، وفيها أيضا كانت عبادة الشيطان التي نراها تنتشر الآن بشكل هائل. يقول العدد 23 من الفصل 19 من الأعمال ما يلي: وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق. لم يكن اسم المسيحية متداولا في تلك الأيام، لذلك كانوا يسمونها الطريق، وبحق، لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرطميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل. هيكل أرطميس أو ديانا كان معبدا عظيما ومركزا للتجارة ومعقلا للخطية في الوقت ذاته، وقد كان واحدا من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. وقد حدث أن كرازة بولس تعارضت مع عمل التجار في ذلك الهيكل. أخذ ديمتريوس يدافع عن الآلهة، ولكنه في الواقع كان يدافع عن مكاسبه. وثارت الثائرة على بولس، وكان يمكن أن يموت من جراء الشغب الذي حصل. تابع القراءة مع الأخت ميسون لتعرف ماذا حصل مستمعي. ستبدأ من الآية 30 من الفصل 19 من الأعمال:
ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ، وأناسا من وجوه أسيا كانوا أصدقاءه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد، وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا، فاجتذبوا إسكندر من الجمع وكان اليهود يدفعونه، فأشار إسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب، فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. ثم سكن الكاتب الجمع وقال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس الإلهة العظيمة والتمثال الذي هبط من زفس؟ فإذ كانت هذه الأشياء لا تقاوم ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين وهما ليسا سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرافع بعضهم بعضا، وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخر فإنه يقضى في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حسابا عن هذا التجمع. ولما قال هذا صرف المحفل.
نصح بولس بأن يبقى مختفيا. إسكندر هذا ربما كان أحد الذين آمنوا عن طريق بولس، ولم يدعوه يتكلم أبدا بل زادت ثورتهم. ثم وقف كاتب وقال لهم بأنه إذا كانت لديهم شكوى فليقوموا بعمل ما هو قانوني، وهكذا ينفض الجمع لأنه أدرك ما هو فاعل، وتنتهي خدمة بولس في أفسس ويعود أدراجه إلى مكدونية. أحب صديقي أن أوجه لك سؤالا، من يدافع عن من؟ الإله عن الإنسان أم الإنسان عن إلهه؟ ديمتريوس الصائغ والجمع معه دافعوا صارخين إن أرطميس هي إلهة أفسس، وصراخهم وصراخ أمثالهم نسمعه للأسف حتى اليوم، وهو يأخذ صورا وأشكالا ولغات متعددة، لكن المعنى واحد، كثيرون حملوا السيف ولا مانع من القتل بحجة الدفاع عن الدين وعن الله. ويا للمهزلة حين يحتاج الدين إلى مدافعين، أي دين يكون هذا؟ وأي ضعف يصفه وقد حل به؟ وأي إله يكون حين يقف الإنسان مدافعا عنه بقوة السلاح والهمجية؟ أرجو أن تقودنا هذه الأسئلة للتفكير الجدي. المسيحية بالمقابل تقدم مخلصا ليس من سلطان القياصرة والأباطرة، بل من سلطان الخطية. تقدم مخلصا لم يحمل سيف القتل، بل حمل صليبا من خشب أميت عليه لكي يرفع خطية العالم. ليس أن المسيحية دين ضعف وتخاذل، بل هي دين القوة الداخلية، دين المحبة والصفح الشامل في الصليب.